أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في العقل، حيث قلنا أن في ذهابه، قال أن في ذهابه دية كاملة، ثم قال وفي ثبوت الدية إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت. فالسيد الماتن يفصل بين عود العقل إليه في أثناء السنة، في مدة السنة من حين ضربه، هنا لا دية، وبين عدم عوده في هذه المدة فتثبت الدية في العاقل. هذا التفصيل هو ظاهر عبارة السيد الماتن. في الدرس السابق نحن بينا كيفية الاستدلال على هذا التفصيل من صحيحة أبي عبيد الحذاء، بينا موارد الاستدلال وكيفية الاستدلال بها ولا نعيد، وقلنا أنه في قبال هذه الصحيحة توجد رواية وهي رواية أبي حمزة الثمالي. هذه الرواية قيل بأنها معارضة لصحيحة أبي عبيدة، لأنها تدل على ثبوت الدية بذهاب العقل مطلقا، رجع أو لم يرجع، يعني تدل على ثبوت الدية في ذهاب العقل حتى إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة أو بعدها، الدية ثابتة. هذه الصحيحة، هذه الرواية، رواية أبي حمزة، جعلت معارضة لصحيحة أبي عبيدة الحذاء. احنا قرأنا هذه الرواية في الدرس السابق. يقول بيها: في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ذهب عقله، قال عليه الدية. قلت: فإنه عاش 10 أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها. جعل هذه الرواية معارضة لصحيحة أبي عبيدة مبني على تفسير لهذا التفسير، أله أن يأخذ الدية، يعني الضمير يعود إلى الجاني الضارب. هذا الجاني الضارب الذي ثبتت عليه الدية ودفعها إلى المجني عليه إذا رجع إليه عقل، إذا رجع إلى المجني عليه عقله في هذه المدة، هل له أن يأخذ الجاني أن يأخذ هذه الدية، يعني يسترجع هذه الدية بعد أن دفعها إليه، أو لا يسترجعها؟ قال: لا، لا يسترجعها، لأن الدية قد مضت بما فيها. مضت يعني شنو؟ يعني ثبتت، استقرت الدية، بمجرد أن ضربه ضربة فذهب عقله استقرت الدية، بعد ما تسترجع. إذا دفعها إلى المجني عليه ما يقدر يسترجعها، لأن المجني عليه عاد إليه عقله. وهذا معناه شنو؟ أن الدية تثبت بذهاب العقل، بذهاب العقل مطلقا، سواء لم يرجع إليه عقله أو رجع إليه عقله. لأن هاي الرواية تقول أنه هذا دفع الدية إلى المجني إليه، فهل يجوز له أن يستردها؟ قال: لا، لا يجوز له استردادها. الضمير يعود إلى الجاني، أله يعني أل الجاني أن يأخذ الدية؟ قال: لا، لأنها قد مضت، لأنه قد مضت الدية، لأن الدية قد مضت بما فيها. مضت يعني استقرت، ثبتت بما لها من الأحكام، فتكون معارضة لمن صحيحة أبي عبيدة الدالة على التفصيل. هذه المعارضة يلاحظ عليها أولا ما تقدم من أن الرواية هذه غير تامة سندا، أي أول شيء. ثانيا أنه احتمال أن الضمير لا يعود إلى الجاني، احتمال أن الضمير يعود إلى المجني عليه، أله أن يأخذ يعني أل المجني عليه، إذا رجع إليه عقله في هذه المدة أله أن يأخذ الدية؟ يعني هو يبقى يستحق الدية مع رجوع عقله إليه أو لا؟ الإمام شيخ يقول لا، يقول لا، لا يستحق الدية، يقول لا يستحق الدية، المجني عليه لا يستحق الدية. فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة، صحيحة أبو عدهم يقول إذا رجع إليه عقله لا يستحق المجني عليه شنو الدية، وإنما يستحقها متى؟ إذا لم يرجع إليه عقله خلال هذه المدة. هي لا تكون منافية ومعارضة لصحيحة أبي عبيدة، إذا قلنا أن السؤال في الحقيقة عن استحقاق المجني عليه أله أن يأخذ، يعني المجني عليه يستحق الدية مع رجوع عقله إليه أو لا يستحقها؟ الإمام عليه السلام قال لا يستحقها، لا يستحقها، لأنه قد مضت الدية بما فيها. شنو مضت الدية بما فيها؟ يعني معنى أن الدية بطلت بعود العقل إليه خلال هذه الفترة، بطلت الدية. ليش؟ لأن عود العقل إليه خلال هذه الفترة يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن عقله لم يزل عنه، يكشف عن عدم زوال عقله عنه، وإنما عرضت له حالة إغماء بسيطة تشترك مع ذهاب العقل في عدم الإدراك مثلا، لكنها لفترة قصيرة، فما زال عنه عقله، وإنما عرضت له حالة شبيهة بالإغماء. فالدية بطلت، لأن الدية إنما تثبت مع ذهاب العقل. فإذا رجع إليه العقل خلال هذه الفترة هذا يكشف عن عدم زوال العقل وعدم ذهاب العقل في الحقيقة. ولذا يقول لقد مضت الدية بما فيها، يعني بطلت مع ما يتعلق بها من أحكام. بهذه النقطة باعتبار أن عود العقل إليه خلال هذه الفترة هذا يكشف عن عدم زواله أساسا، والدية إنما تثبت عند زوال العقل، وهذا عقله لم يذهب عنه. خب بناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية معارضة للصحيحة، ما تكون معارضة إطلاقا، ما تكون معارضة للصحيحة. يؤيد هذا الاحتمال، يؤيد هذا الاحتمال الثاني، أن الحديث إذا تلاحظوا كل عن المجني عليه، يعني لاحظوا من قوله إذا يمكن الكتاب الرواية قدامكم، من قوله فإنه عاش 10 أيام، الرواية هي موجودة في الباب السادس، موجودة في الباب، لا في الباب السابع الحديث الثاني من ديات المنافع، هاي الرواية. قال فإنه عاش 10، منه فإنه، فإنه منه يعني المجني عليه، واضح. فإنه عاش 10 أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، إليه الضمير في إليه لمن يعود؟ إلى المجني عليه. أله أن يأخذ الدية؟ أله هاي الضمير عليه من يعود؟ يعني مقتضى القاعدة أن يعود للمجني عليه، لأن الحديث قبلها كلها عن من؟ عن المجني عليه. فإنه عاش 10 أيام فرجع إليه عقله، له أن يأخذ الدية؟ هذا معناه أنه يعني يستحق الدية أو لا يستحق الدية إذا رجع إليه عقله؟ إما عن سلم قال لا يستحقها، فحينئذ بناء على هذا لا تكون الرواية معارضة لصحيحة أبي عبيدة الحذاء. لكن يؤيد الاحتمال الأول وهو أن الضمير يعود للجاني لا إلى المجني عليه، يؤيد الاحتمال الأول أن المفروض في الرواية ظاهرا مفروض أن الجاني دفع الدية إلى المجني عليه، كان فرض هذا في الرواية، يعني الرواية لما تقول قال عليه الدية أن رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط كذا كذا، قال عليه السلام عليه الدية، كأنه فرض في الرواية أنه دفع هذا الدية إلى المجني عليه، دفعها إليه. القرينة على هذا في الرواية شنو؟ أنه فرض في الرواية أن الجاني دفع المجني عليه الدية، المجني عليه استلم الدية. شنو القرينة على هذا؟ القرينة هي قوله في ذيل الرواية إن أرادوا أن يقتلوه ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة. يقول ذولا أصحاب القتيل، هاي الرواية، قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب، قال إن أرادوا أن يقتلوه يقتل الضارب قصاص، ويرد الدية ما بينهم وبين سنة. ويرد الدية من أصحاب القتيل، فإذا معناه أنه تم استلام الدية من قبل المجني عليه أو من قبل وليه. يقول إذا أرادوا القصاص لابد أن يرجعون الدية. إذا فرض في الرواية ماذا؟ استلام الدية، هذا اللي يقوله. هاي القرينة على أن المفروض في الرواية دفع الجاني الدية إلى المجني عليه. ومن الواضح بأن المناسب لذلك، لهذا المناسب أن يعود الضمير المن إلى المجني عليه، أله أن يأخذ، أله أن يأخذ الدية، يعني للمجني عليه، أله أن يأخذ الدية، يعني شنو؟ يعني أن يعود إلى الجاني، يؤيد الاحتمال الأول، أن يعود إلى الجاني. ليش؟ لأنه هذا استلم الدية المجني عليه، فأله أن يأخذ الدية، يعني هل يجوز للجاني أن يسترد هذه الدية ويسترجع هذه الدية أو لا؟ الإمام عليه السلام قال لا، ليس له أن يسترجع هذه الدية. ويكون السؤال حينئذ عن جواز استرداد الدية، قال لا يجوز له، لا يجوز له استردادها. أله أن يأخذ الدية لو اندفعها وللمجني عليه، فشنو معنى يقول أل المجني عليه أن يأخذ الدية؟ هي مدفوعة إلى، فلا بد أن يكون المقصود شنو؟ أل الجاني أن يأخذ الدية، يعني يسترجع هذه الدية التي دفعها إلى المجني إليه عليه، أو لا ليس له ذلك. من قال ليس له ذلك؟ ليش؟ لأنه رجع إليه عقله خلال هذه الفترة، وبناء عليه لا تكون الرواية منافية علما منافية لصحيحة أبي عبيدة، لأنها تقول مع رجوع العقل لا يستحق الدية. الجاء المجني عليه، الجاني ليس له ماذا؟ أن يسترد الدية، معنى أن الدية تكون ثابتة مطلقا، سواء رجع إليه عقله أو لم يرجع إليه عقله تكون الدية ثابتة، فتكون معارضة لمن؟ تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة. على كل حال نرجح هذا الاحتمال أو ذاك الاحتمال، على كل حال الرواية لا تصلح لمعارضة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، على الأقل من جهة ضعفها السندي. وحينئذ ظهر أنه يتعين العمل والصحيحة التي مفادها التفصيل بين ذهاب العقل خلال فترة السنة وبين عود العقل إليه فلادية، وبين عدم عوده فتثبت ماذا؟ الدية خلال هاي الفترة. ولا مانع الظاهر من الالتزام بهذا التفصيل عملا بهذه الصحيحة، وإن لم ينقل عن أحد من الفقهاء، الالتزام بالتفصيل. والسبب في هذا هو هذا قلناه في الدرس السابق، هو أنه أن عدم نقل القول بالتفصيل من أحد من الفقهاء ما يعني الإجماع على عدم التفصيل، ما يعني الإجماع على عدم التفصيل. أما إذا فرضنا أنه لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، أو جماعة منهم لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، لأن المسألة غير محررة في كلماتهم أنه مع عود العقل إليه خلال هذه الفترة شنو حكمه، ما تعرضوا له، ما محررة في كلمات جماعة من الفقهاء. إذا قلنا بذلك فحينئذ يعني عدم العثور على قائل بالتفصيل هذا ما يعني الإجماع على عدم التفصيل، ما يعني الإجماع على عدم التفصيل. لعل كثير ممن يقول ممن لم يذكروا التفصيل ولم يصرحوا بالتفصيل، هم لم يصرحوا بذلك لأنهم يتعرضوا لهذا الفارع، لم يتعرضوا لهذه المسألة. هذا لا يعني أنهم يبنون على ماذا؟ على عدم التفصيل، لا، لعلهم يقولون بالتفصيل. من نقدر نستكشف من عدم تعرضهم للتفصيل في مسألة لم يبحثوها ولم يحرروها، نستكشف من ذلك أنهم أجمعوا على عدم التفصيل حتى يكون القول بالتفصيل مخالف لهذا الإجماع. من نستكشف ذلك؟ وأما إذا افترضنا لا، أنهم تعرضوا لهذه المسألة ومع ذلك اختاروا القول بماذا؟ بعدم التفصيل، اختاروا القول بعدم التفصيل فرضا، يجي هنا احتمال أنهم فهموا من الصحيحة غير ما نفهمه نحن من الصحيحة. احنا افتهمنا من صحيحة أبي عبيدة أنها تفصل بين عود العقل إلى خلال هاي الفترة فلا دية، وبين عدم عوده فتثبت الدية. احنا افتهمنا من التفصيل بالقرائن المتقدمة، لكن من الممكن أن قسم على الأقل من هؤلاء الفقهاء لم يفهموا هذا التفصيل من هذه الصحيحة، واعتبروا أن قول الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة ولم يرجع إليه عقله، يعني مو في هذه الصحيحة، في هذه الرواية اللي هي رواية منه، رواية الثمالي، لا استغفر الله، في صحيحة أبي عبيدة، في صحيحة أبي عبيدة، وإن لم يمد فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله، إن هذا قيد في كلام الإمام وارد. لعل هؤلاء الفقهاء أو جماعة منهم على الأقل فهموا أن هذا قيد توضيحي مو قيد احترازي، ولم يرجع إليه عقله هذا مو احتراز عن ماذا؟ عن صورة رجوع عقله إليه، وأنه يثبت في صورة رجوع عقله إليه حكم مخالف لما ثبت في صورة عدم رجوعه. في صورة عدم رجوعه الإمام يصرح بالمنطوق في الرواية ولم يرجع إليه عقله، يقول فيه الدية. في صورة رجوع عقله إليه ينتفي هذا الحكم، يعني لا تكون الدية شنو؟ ثابتة. لعلهم ما فهموا من هذا، هذا الفهم الذي نحن استدللنا به على التفصيل مبني على أن يكون قول الإمام عليه السلام ولم يرجع إليه عقله قيد احترازي يحترز بها عن به عن صورة ماذا؟ صورة رجوع عقله، فيكون لها مفهوم، هذا القيد له مفهوم. إذا لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية، مفهومه شنو؟ إذا رجع إليه عقله فلا يغرم ضاربه الدية. إحنا إيش افتهمنا من الرواية؟ أقول لعل جماعة من هؤلاء الفقهاء لم يفهموا ذلك، يقولون هذا القيد قيد احترازي. الرواية بسدد التفصيل في القصاص، بسدد التفصيل في ماذا؟ في القصاص. شو تفصل بين ما إذا مات في أثناء السنة فيثبت القصاص، إذا مات في أثناء السنة يثبت القصاص، وأما إذا لا ما مات في أثناء السنة مات بعدها حينئذ ما يثبت القصاص، وإنما يثبت ماذا؟ تثبت الدية. هي في مقام التفصيل في هذا الشيء. وقول الإمام عليه السلام ولم يرجع إليه عقله في أثناء كلامه، هذا لتأكيد تحقق موضوع ماذا؟ موضوع الدية، موضوع الدية، لأنه موضوع الدية وذهاب العقل، فهو يريد يأكد هذا الموضوع مو أكثر من هذا، ما جايب الاعتراض به عن صورة شنو؟ عود العقل إليه، وإنما يقول في صورة ذهاب العقل هذا الدية تكون ثابتة. القصاص يفصل فيه بينما إذا مات في أثناء السنة فيثبت فيه القصاص ولا دية، وبينما لا مات بعد السنة ففيه شنو؟ فيه الدية. هاي فيه الدية، إمام ذكر هذا ولم يرجع إليه عقله لتأكيد موضوع الحكم بالدية، لأن موضوع الحكم بالدية هو عبارة عن ماذا؟ عن ذهاب العاقل. على كل حال هذا القيد ليس احترازيا، لعلهم هكذا فهموا، هو قد توضيحي ولم يرجع إليه عقله قد توضيحي لتأكيد موضوع الحكم بالدية لا للاحتراز به عما إذا رجع إليه عقله حتى ينتفي هذا الحكم في هذه الحالة، فلا مفهوم للرواية، وإذا ما لها مفهوم حينئذ عدم عملهم بهاي الرواية، يعني عدم قولهم بالتفصيل والتزامهم بثبوت الدية مطلقا وعدم التفصيل، هذا لا يوجب إعراضا عن ماذا؟ عن هذه الرواية، ولا يكون موجبا لسقوط هذه الرواية عن الاعتبار، لأن الإعراض الذي يكون موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار عندما تكون الرواية سندا ما بيها مشكلة، دلالة واضحة دلالتها لها ظهور واضح لا يمكن إنكاره، مع ذلك يعرض عن هذه الرواية، نجي نقول بأن هذا الإعراض يوجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار. أما إذا كان لا، إحنا وياهم نختلف في الفهم، نختلف في سند الرواية، إحنا نشوف الرواية تامة سندا لكن هم يرونها غير تامة سندا مثلا، فإذا أعرضوا عن هذا مو معناه أنه إعراضه يكون موجب لسقوط هذه الرواية، أن هذا إعراض نسميه إعراض اجتهادي، أو لا هم فهموا من الرواية عدم التفصيل، إحنا افتهمنا منها التفصيل، هم فهموا منها عدم التفصيل، وأن هذا القيد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، هذا إعراضهم لا يكون، يعني عدم عملهم بالرواية ما يكون إعراض عن الرواية، ما يكون إعراض عن الرواية، عملوا بالرواية لكن بالشكل الذي فهموه، عملوا بالرواية بالنحو الذي فهموه منها، إحنا هم نعمل بالرواية بالشكل اللي إحنا فهمه منها، فما يكون عدم عملهم بالرواية بالشكل اللي إحنا نفهمه هذا إعراضا منهم عن الرواية وموجبا لسقوطها عن الاعتبار. ومن هنا الظاهر أنه لا يكون هناك مانع من العمل بماذا؟ من العمل بهذه الرواية بهذه الصحيحة والالتزام بالتفصيل الذي ذكره السيد الماتن في عبارته السابقة. ثم قال في الماتن وعليه في المرجع فيه الحكومة، يقول وعليه في المرجع فيه الحكومة، يعني أن في ذهاب العقل مع عوده أثناء السنة هذا فيه الحكومة، مع ذهاب العقل مع عدم عوده فيه الدية كما تصرح الرواية بذلك الصحيح، وأما مع عود العقل في أثناء السنة الرواية احنا افتهمنا منها ان تقول ما بي دية، دية كاملة ما بي، كما هو الحال في ماذا لم يعد اليها عقله. هناك دية كاملة، هنا ما تكون بي دية كاملة. شنو نلتزم به؟ نلتزم به يقول بالحكومة، لانه لا مقدر له شرعا. لان الصحيحة دلت ماذا؟ على ان الدية الكاملة مختصة بما اذا لم يرجع اليه عقله. بل تدل على ماذا؟ على عدم ثبوت الدية الكاملة فيما إذا رجع إليه عقله، وهذا هو معنى التفصيل. وما عندنا دليل آخر يدل على تقدير الدية، دية كاملة ما بي، دليل آخر ما يدل على تقدير آخر للدية، فحينئذ نقول بأنه هذا تثبت فيه الحكومة كما قال السيد الماتن، لأن هاي جناية، هو ضربه فأذهب عقله. صحيح هو رجع إليه عقله في أثناء السنة، دية كاملة هم ما بي عملا بالصحيحة، لكن بالنتيجة هاي جناية، جناها على هذا الإنسان المسكين، أذهب منه عقله لفترة طويلة من الزمن، وجناية هاي جناية لا يبد أن يكون، لا يضيع حق امرئ مسلم. فتثبت فيه ماذا؟ تثبت فيه الحكومة في هذه الحالة كما يقول السيد الماتن. ثم يقول: وأما إذا تمت السنة ولم يرجع إليه، ولم يرجع استحق الدية، وأما إذا تمت السنة ولم يرجع إليه عقله استحق الدية. صريح الرواية، هي الرواية تقول هكذا، الرواية تقول: وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية. لكن الشيء اللي يقوله بعدين: وإن رجع بعد ذلك، يقول مضت السنة ولم يرجع إليه عقله، يقول هنا تثبت الدية، تستقر الدية، فيجب على الجاني أن يدفع إليه ماذا؟ الدية كاملة. إذا فرضنا بعد ذلك رجع، يعني بعد السنة رجع إليه عقله، ها؟ يسترجع الدية أو لا؟ يستحق الدية المجني عليه أو لا يستحقها؟ يقول السيد الماتن: لا، يستحق الدية حتى إذا رجع عليه عقله بعد ذلك هو يستحق الدية، يستحق الدية. ما يقدر يجي الجاني يقول له بأنه ترجع لك عقلك فلا بد من أن أنت لا تستحق الدية. والسر في هذا هو يستفاد هذا من التحديد بالسنة في الرواية نفسها، ولا يكون التحديد بالسنة لغو. شنو فهمت التحديد بالسنة؟ يعني إذا كان المجني عليه لا يستحق الدية، إذا رجع إليه عقله في أثناء السنة وبعد السنة مطلقا، إذا رجع إليه عقله لا يستحق الدية، في أثناء السنة واضح الرواية تقول لا يستحقها، بعد السنة هم التزمنا بأنه أصلا لا يستحق الدية لأنه رجع إليه عقله. إذن ما هو فائدة التحديد بماذا؟ بالسنة. واضح أن التحديد بالسنة فائدته هي هذه، أنه في أثناء السنة كن راقبة، رجع إليه عقله ماكو دية، لم يرجع إليه عقله يستحق الدية، إذا استحق الدية حينئذ يستحقها حتى إذا رجع إليه عقله بعد انتهاء السنة. فهذا يستفاد من نفس التحديد بالسنة في هذه الصحيحة، فإن التحديد يكون لغوا إن لم نلتزم بهذا الشيء. يعني التزمنا بأنه المجني عليه لا يستحق الدية إذا رجع إليه عقله، حتى إذا رجع إليه عقله بعد انتهاء السنة، إن التحديد بالسنة يكون لغوا. مسألة 344، قال: إذا جنى على شخص بما يوجب نقصان عقله لم تثبت الدية، فالمرجع فيه الحكومة. وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا، كذلك فيما إذا أوجب جنونا أدواريا، يعني أيضا تثبت فيه الحكومة. هنا تارة هناك فرضان في المسألة. الفرض الأول أن نفترض نقصان العقل في جميع الأوقات من غير أن يذهب العقل رأسا، ما يذهب العقل، نقصان العقل في جميع الأوقات، هذا فرض. الفرض الثاني أن نفترض ذهاب العقل رأسا، يذهب العقل لكن في بعض الأوقات، وهذا هو الثاني يعبر عنه بجنون الأدواري، يعني يجن في يوم ويفيق في آخر، يجن يوما يفيق في ثالث، يفيق في يوما يجن في الثالث، وهكذا. فهو ذهاب للعقل بتمامه لكن في بعض الأوقات. الأول مو ذهاب العقل بتمامه، هو يعرض عليه في جميع الأوقات لكن هو عبارة عن نقصان العقل مو ذهاب العقل. كثير من المتأخرين، من فقهاء المتأخرين، ذهبوا إلى الحكومة فيهما في كلا الفرضين، يعني ماكو فرق بين الفرض الأول اللي هو نقصان العقل في جميع الأوقات والفرض الثاني اللي هو ذهاب العقل بتمامه في بعض الأوقات اللي يعبر عنه بالجنون الأدواري. في كلا الفرضين الثابت فيه هو الحكومة، ما نقدر نثبت الدية الكاملة. محقق في الشرايع العلامة في الإرشاد والتحرير وغيره، شهيد في اللمعة، شهيد الثاني في المسالك والروضة وغيرهم، ذهبوا إلى الحكومة في كلا الفرضين. الفقهاء نقلوا عن الشيخ الطوسي في المبسوط وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه خالفوا في ذلك، لكن يبدو أن مخالفة الشيخ الطوسي وكذا ابن حمزة أن مخالفتهم في الثاني لا في الأول، يعني ظاهرا أنهم يلتزمون في الأول بالحكومة وإنما خالفوا في ماذا؟ في الثاني، يعني في جنون الأدواري، يعني في ذهابي العقل بتمامه في بعض الأوقات، في بعض الأوقات جنون الأدواري. هنا خالفوا، هنا قالوا لا، أنه ما يصار للحكومة وإنما تؤخذ الدية بحسب الأزمان، بحسب الأزمان، إذا كان هذا يجن في يوم ويفيق في يوم وهكذا، هذا معناه ذهب نصف عقله، ذهب نصف عقله، فيستحق نصف الدية، يستحق نصف الدية. إذا جن في يوم وأفاق في يومين، هذا معناه ذهب ثلث عقله، فيستحق ثلث الدية. إذا جن يومين وأفاق يوما، هنا يستحق ثلثا الدية، لأنه جن في يومين وأفاق في ماذا؟ في يوم واحد، وهكذا. فبحسب الزمان قالوا، مو نرجع للحكومة، خالفوا في الثاني، في الفرض الثاني لا في الفرض الأول. الشيخ الطوسي عبارته نقراها في المبسوط في الجزء السابع صفحة 126 صريحة في هذا، قال وإن ذهب بعضه فإن كان مقدرا، بعضه يعني ذهب العقل، فإن ذهب بعضه فإن كان مقدرا، وإنما يعرف هذا، شلون نعرف أنه مقدر؟ بأن يجن يوما ويفيق يوما، فيعلم أن نصفه قد ذهب فيستحق نصف الدية، أو يجن يوما ويفيق يوما، أو يجن يوما ويفيق يوما، فإذا كان معروفا، فإذا كان معروفا بالزمان أوجبنا من الدية بحسابه، أوجبنا من الدية بحسابه. ثم يقول وإن كان الذاهب من عقله غير مقدر مثل أن صار يخاف من غير خوف ويفزع من الصياح ويستوحش في غير موضعه، فهذا مدهوش، يعبر عنه مدهوش، لا يعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم، يعني رجع لمن؟ الحكومة. الفرض الأول اللي ذكرناه من الفرضين المتقدمين هو هذا اللي ذكره واللي ذهب فيه الشيخ الطوسي المن إلى الحكومة، لأنه يعني لا يعلم ما مقدار ما زال من عقله بحسب الزمان. أفرض سلمنا أنه نقدر نقدر بالزمان ونعرف ما مقدار ما زال من عقله فنأخذ بحسابه، لكن في الفرض الأول اللي هو نقصان العقل في جميع الأوقات شلون نعرف هذا مقدار ما زال من عقله؟ فيكون حال مدهوش، اللي يقول بأنه لا يعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم. فإذا الشيخ الطوسي يلتزم بالحكومة في الفرض الأول، وإنما لم يلتزم بها في الفرض الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.